بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تدقيقات. التدقيق الأول، الأخ الشيخ جعفر أمس سألنا عن صحيح زرارة باعتبار بوبناها فيما دل على النجاسة الذاتية من وضعنا الفهرست النص الخامس. عند ما راجعت النص الخامس صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء. لاحظت أن تقريبنا لهذه الرواية في دلالتها على النجاسة مبني على التمسك بالإطلاق من جانب، وعلى الإسناد إلى ذات المجوسي، وكلاهما رفعنا اليد عنه في نصوص لاحقة. أما الإطلاق ففي نص لاحق قلنا أنه مبتلى بالدور وبنينا عليه فعلا طبعا إلى أن ينحل الدور، وأما الإسناد إلى الذات أيضا استجودناه، قلنا جيد، ولكن لا في مثل الأكل، في مثل المصافحة إسناد إلى الذات، أما في مثل الآنية والأكل في الآنية فحيث إن النجاسة العرضية ابتلاء كثير وشائع فيها فهذا يحجب استفادة النجاسة الذاتية. لهذا كتبت في الهامش في هذا النص الخامس أن هذا النص أيضا لا يستفاد منه أكثر من النجاسة العرضية، لأن تقريبا النجاسة الذاتية كان بالإطلاق واحد وبالإسناد إلى الذات اثنين، والأول في نصوص لاحقة ما بعد النص الخامس سجلنا عليه إشكال الدور، والثاني قلنا جيد ولكن في الجملة لا بالجملة. هذا هم يبقى على ذكر منكم، فلم يبقى من الروايات التي يستظهر منها النجاسة الذاتية عدا صحيح علي بن جعفر اللي هو النص الرابع على ما أعتقد، النص الرابع، نعم صحيح علي بن جعفر اللي هي رواية الحمام، واضح أو لا يغتسل معه في الحمام. هذا التدقيق الأول. التدقيق الثاني اللي هو مرتبط بروايتنا صحيح عيس ابن القاسم، قلنا في المحاسن ذكر روايتين، واحدة بتسلسل 72 واحدة بتسلسل 74. خب هنا اذا شوية نريد كاحتمالات حتى تكون جامعة لي يصير المرور سريع شوية، ندمن على فهم المتون، هل هما روايتان؟ هل هما روايتان؟ هل هما رواية واحدة أو ماذا؟ طبعا ثلاث احتمالات أكو. احتمال الأول أن تكون رواية واحدة، وهي الثانية والأولى التي أعرض عنها المشهور وهجرها المحدثون الكبار، نقول هاي لا أساس لها، اللي إلها أساس اللي يسمح بالأكل من طعامك إذا توضأ، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن تكون روايتان، روايتان ماكو ذاك التنافي بينهما، رواية سأله آكل من طعامهم، رواية كان السؤال عام، الإمام عليه السلام هم إجا أجابه أنه إذا من طعامك فلا بأس إذا ماذا؟ إذا توضأ، ملتفتين أو لا، هذا هم الاحتمال الثاني. احتمال ثالث أن تكون رواية واحدة مقطعة خصوصا مع اتحاد السند، وماكو تنافي، شق منها مرتبط بالأكل من طعامهم، وشق ثاني مرتبط ماذا؟ وشق ثاني مرتبط بالأكل من طعامك، الأكل من طعامهم أجنهي عن الأكل من طعامك سمح به على بقيد ماذا؟ بقيد الوضوء وغسل اليد.
وهو مفهوم هذه الجملة
بعد ما يحتاج يصير هي بعد اثنين منطوق يصير. إذا افترضنا رواية واحدة بعد المفهوم يتحول إلى منطوق صار واضح حوله. فثلاث احتمالات ما في تدافع، يعني احنا نقدر ننظم المسألة على الاحتمالات الثلاثة. إذا ذيك الرواية ما لها وجود خلنا ندرس هاي الاحتمال ويصير إلى مفهوم ومفهوم ونفس تلك الرواية أو قريب منها صحيح أو لا. إذا قلنا روايتان خلهم لا مانع تصير واحدة قرينة على الثانية. إذا رواية واحدة ومقطعة خذ ذاك الوقت هم أيضا راح يصير ماذا؟ كل يعني الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى صار واضح أو لا. خصوصا أن التدافع أكثر ينحل إذا ما فهمنا من الرواية الأولى النجاسة الذاتية. والتدافع وين يجي؟ إذا فهمنا أن النهي عن الأكل من طعامهم على خلفية النجاسة الذاتية تجي الرواية الثانية اللي تسمح بأن يأكل من طعامك إذا غسل يده هنا يصير شوية تدافع يريد لحل. أما إذا إحنا من البداية ما فهمنا من الرواية أعلاه الرواية الأولى أنها تدل على النجاسة الذاتية إنما تدل على النجاسة العرضية خو تأتي متسقة مع الرواية الثانية صحيح أو لا، هذا هم أيضا يؤخذ بعين الاعتبار. التدقيق الثالث، التدقيق الثالث عندما نقرأ نص الرواية الثانية سنجد أنه ورد بأربعة أشكال. تدقيق متني مو مضموني، المضمون واحد اختلافا بسيط. في المحاسن اجى التعبير التالي، في المحاسن اجى سألت أبا عبد الله عن مؤاكلة اليهود والنصارى والمجوس فقال إذا أكلوا من طعامك وتوضأوا فلا بأس. نص الكافي سألته عن مؤاكلة اليهود والنصراني والمجوس قال فقال إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به. شوف اختلف المتن. نص التهذيب سألته عن مؤاكلة اليهود والنصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوس فقال إذا توضأ فلا بأس. نص الصدوق لا بأس سألته عن مؤاكلة اليهود والنصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك، وسأله عن مؤاكلة المجوس فقال إذا توضأ فلا بأس. هذا الاختلاف هو من البعيد أن يكون الأيس رواها بأربعة أشكال صحيح دولا. هذا ينبئ أو يصلح أن يكون شاهدا على النقل بالمعنى بما لا يضر بالمقصود حسب اجتهادهم. طبعا نقل بالمعنى في مسحة اجتهادية بما لا يضر بالمقصود، ولكن هذا ما يرتبط بالمتن. واحد عبر التعبير الإجب في رواية المحاسن إذا أكلوا من طعامك وتوضأوا فلا بأس، في الكافي إجي إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس، في التهذيب إجي إذا توضأ فلا بأس. هذا معنى نقل بالمعنى، ماكو احتمال أربع مرات العيس رواها لصفوان وصفوان نقل مرة الرواية الأولى الثانية الثانية الثالثة الثالثة الرابعة الرابعة، ما محتمل هذا. أكو نقل بالمعنى، بل يبدو أن هناك اختلافا في المضمون أيضا، لأنه في رواية التهذيب وفي رواية الصدوق ميز بين اليهود والنصراني فسمح بالأكل من طعامه من طعام المسلم بلا قيد، وفي المجوس قيده بغسل اليد. بينما في رواية المحاسن والكافي لا، هذا معناه النقل بالمعنى متجاوز شنو الساعة، لو متجاوز حدوده، لو صاير غفلة، لأن ما أدنى ظهور أن هناك روايتين، العيس مرة روى التفصيل ومرة رواه بلا تفصيل، يعني سائل الإمام مرتين ومتلقي إجابتين، أكو خلل. فلهذا الشيخ مرتضى الحائري رحمه الله عبر التالي، قال: والفرق بين الطريقين، بين طريق الكافي وبين طريق التهذيب، في خصوصيات النقل يرشدنا إلى عدم الاعتماد على خصوصيات الروايات لتصرف الرواة فيما لا يضر بالمقصود حسب ما يؤدي إليه نظرهم. أقول هاي الملاحظة صحيحة بالنسبة للنكتة الأولى، إذا توضأ إذا توضأوا إذا، أما بالنكتة الثانية أكو اختلاف في المضمون، وهذا يشكل ملاحظة إن تكررت هنا بعد مو بسهولة نجي نعتمد على الرواية الواحدة، بعد نحتاج إلى شنو؟ التعاضد والتشاهد. من ينفتح باب تسرب الحدس إلى الحس، هذا يضعنا أمام مشكلة. سمر قضية في واقع لا بأس، بس هذه تحتاج إلى أن نتابعها. إذا تكررت بالروايات هنا تحتاج إلى مراجعة في كيفية التعاطي مع الرواية الواحدة. لا بس أنا ما أريد أدعي بالمطلق، ها التفتوا زين، أريد أقول أولا ما ذكر الشيخ الحائري تام وسليم بحدود النكتة الأولى، وهي إذا توضأ إذا توضأ فتوضأ، بس هذا نقل بالمعنى ما يضرب المقصود، صح ما تقيدوا بالخصوصية اللفظية أما بالثانية أكو تفصيل صار. النكتة الثانية روايتين، رواية المحاسن والكافي عممت الشرط وهو شرط الوضوء للثلاثة، للأصناف الثلاثة، رواية التهذيب والصدوق لا فصلت بين الصنفين والصنف الثالث. في الصنفين اليهودي والنصراني قالت شنو؟ بدون وضوء مطلق،
بس إذا بشرط طعامك،
كل من طعامك، هذا ماكو خلاف عليه، الكلام بالشرط. أقول هذا اختلاف مضموني، بعد مختلف في نقل بالمعنى ومتن، هذا قد يربك المعادلة، أنه بهيك حالة بعد من تجينا رواية واحدة خلاص نأخذ بها بهالشكل، نفترضها نقل حسي 100%، قد يكون يتخللها شيء، لأن هذا الاختلاف بالمضمون بعد لو يصير بغفلة فيخل بأصالة عدم الغفلة، لو يصير بماذا؟ تسرب الحدس إلى الحس، فأيضا راح يقف أمام أصالة الحس ومترتباتها، مترتباتها تقدر تتمسك بالإطلاق، مرتباتها تقدر تعمل بالرواية الواحدة. أما إذا افترضنا لا أكو شوية حدس، نحتاج إلى عملية التشاهد، هذا يصير في التشاهد إلى ضرورة التشاهد وين؟ في النصوص. بعد مو نجي رواية واحدة ولو كانت صحيحة نأخذ بها بحجة أنه أصالة عدم الغفلة وأصالة الحس، طبعا هذه إذا تكررت هذه الظاهرة، وهذه تجي فيما إذا اتحدت الأسانيد وشفنا لا ظاهرة متكررة. مرت أدنى رواية في الميت فيما لا تحله الحياة، رواية الحسين بن سعيد، الحسين بن زرارة عفوا، عن أبيه. هنا كم أكو كلام، أربعة أشكال رويت، بين مقطعة بين بها إضافة في بعضها، محذوفة الإضافة في البعض الآخر، هم أكو بحث، هي رواية واحدة، هي روايات متعددة. قصدي هذه مفيد أن تبقى شنو؟ كتنبيه واحد يعقب في عمله في النصوص، واضح لو مو واضح. إن كانت قضية في واقع الأمر سهل ما يخل بالحالة العامة، بس إذا تكررت خاصة في الموارد اللي بيها نصوص كثيرة اللي نقدر نكتشف ونقارن، هنا نحتاج إلى أن شوي نعدل بالقواعد العامة اللي إحنا اللي عادة يعني يجري عليها الأعلام. هذا صار المتيقن، بس شرط الغسل شنو؟ إذا استفدنا منه شرط لزومي مو شرط استحبابي، وهنا يأثر لا بس في ذلك المتفق عليه نأخذ به. أما المختلف عليه شنو؟ بالمجوسية متفق عليه أن يكون يتوضأ، نصراني واليهودي شنو؟ فقصدي في روايتي الصدوق والتهذيب والطوسي لم يأتي هذا القيد في النصراني واليهودي، معنى سند واحد، فشنو أصالة الزيادة أصالة النقيصة؟ بعد ندخل بهاي المتاهة سمرة نفهم القيد تنزيهي الأمر هم سهل. أما إذا فهمنا لزومي يعني افترضنا أن الشارع أفرض باكر ننتهي إلى أصالة النجاسة في الكافر، فمعنى كون يطهر يلا يأكل مع غيره، فشنو احنا اليهودي والنصراني شنو الحكم؟ أصالة النجاسة بس بالمجوسي لو بالكل؟ صار واضح لو لا؟ خش اكو خب تركيز في السؤال عنهم، اكو في التركيز سولوا لانهم مثلا يأكلون الميتة او لانه اكو شبهتهم من اهل الكتاب او لا، هذا يأتي في تحقيق اهل الكتاب منهم، صار واضح او لا ديانتهم شنو. هذا هم التدقيق الثالث، سبني تدقيقات مفيدة واحد بعد كون يعتاد على لغة الروايات. نروح إلى أو نرجع إلى صلب البحث. صلب البحث بالدرس السابق ذكرنا نحن والرواية الثانية دلالة عن النجاسة ما موجودة، صحيح أو لا؟ فالقول بدلالتها على النجاسة يعني توجيهها بأنها دالة على النجاسة مبني على خلفية مسبقة، وهي أنه أكو مفروغية عن النجاسة لأي سبب كان، بحيث هذه ما تقع موقع المعارضة. هسه ترمى بالشذوذ نلقى لها فدهنة دلالية شيء من هذا القبيل اللي بحيث ما تقع موقع المعارضة ونحتاج إلى الجمع بين المتعارضين، صار واضح حوله. وقد لاحظنا أن بعض الأعلام قد ركز على هذا الجانب وهو أنه النجاسة مفروغ عنها، فإجا سقط هذه الرواية وقال إنها مرمية شنو بالشذوذ، صار واضح حوله فيها إشكال بدلالتها. التفتوا زين، مو يعني مرات في باب التعارض الترجيح محسوم، فلهذا ما يجون يعملون قواعد باب التعارض خلاص مباشرة نقول هاي بيها إشكال أو هذه شاذة، ملتفتين أو لا؟ للمفروغية عن النجاسة وقوة أدلة النجاسة. ومرات لا، تشوف من يصير 50-50 لا بعد يصعدوها يفترضون أكو تعارض ويجون يبحثون أنه كيف نعالج التعارض، ملتفتين؟ بعض الأعلام إجى حاول أن يجد ثغرة في دلالتها، قال تموتي تستفيد الطهارة هي أعم مو واضحة، فما تصطدم مع النجاسة ولا فضلا عن أن تكون هي قرينة على أن الروايات الظاهرة في النجاسة ظاهرة في النجاسة العرضية لا في الذاتية. هنا وجدوا مدخلين، وجدوا مدخلين. احنا حتى ننصف القول بالنجاسة مفروض بعد وجعنا دخلنا بدراسة تفكيكية كنا نستفرغ الوسع، صح؟ المدخل الأول قالوا الإمام أمر سمح بأن يأكل من طعامك وأن يغسل يده ويأكل من طعامك، بس احتمال كبير أن المراد من الطعام الطعام الجاف. قل لزين ليش أمر بغسل اليد؟ قال للتنزه حتى يتنظف. في مستوى من مستويات التنظيف والتطهير، مو أنه هو طاهر، مستوى من المستويات. والحديث عام من طعامك تقول بيطلق تقيد أدلة النجاسة، فيبقى خاصا بماذا؟ بالأكل الجاف. ملتفت هؤلاء، هذا مدخل. فما دل على النجاسة حتى لو لم يكن مفروغا عنه، يعني حتى إذا إجينا نريد ننظمة يقول يصير إطلاق وتقريب، عشان أكو دلالة على النجاسة الذاتية، هذا هم يعرفه لأنه مطلق. فإذا كان مطلق أدلة النجاسة ماذا؟ تقيده. واضح؟ هذا مدخل. المدخل الثاني للقول بالنجاسة غير المفروغية وبالتالي طرحها يفترض ذيك مقدمة، لا لا أريد من داخل. قال إن المؤاكلة في الحديث أعام من الأكل في صحن واحد. مؤاكلة يعني قاعدين على مائدة واحدة، هو صحن وأنت صحن، فما بيها ظهور في أن الأكل إنما هو من إناء واحد ومن صحن واحد ومن قصعة واحدة. ورد عندنا في بعض النصوص أن نأكل من قصعة واحدة، هاي ما بيها. هذا سؤال عن مؤاكلتهم. قل له إذا كان من طعامك، طعامك يعني إلا بصحن واحد هو وياك. قل له زين شبع، ليش أمر بغسل اليد؟ قال أيضا للتنزيه، نوع من أنواع التنظف، درجة من درجات التنظف. فإذا صار مطلق، يعني صار إذا كان من طعامك سواء كان في قصعة واحدة أم في قصعتين، تجي أدلة النجاسة شو تقيد؟ تقيد هذا الإطلاق. واضح ولا؟ نعم. ليش؟
ما
قال قصعة واحدة هو.
لا أقول إذا قصعة،
يعني إذا قصع متعددة يعني مائدة، خلنا نفترض يقول هذا لون من ألوان. الآن أنت ما تقول لابنك
تنزه للكافر،
اسمح لي تنزه إلك، درجة من التنظف يقول لك هذا خل. يقول مثل ما تيجي تقول لابنك أنا أقرب الفكرة، يريد يقعد وده يأكل بناء واحدة، تقول له بابا غسلت إيدك. زي غسلت إيدك شنو علاقتك؟ أكو فكرة أدنى استحباب غسل اليد في الجلوس على المائدة، طبق السري إلى. المهم فرق هذين المدخلين عن سابقهما اللي هو اجي قدم أدلة النجاسة وطرح هذه الرواية، السائل لو يرد علمها إلى أهلها، لو يحمل على التقية، لو يحمل على الشذوذ، هناك ده يستفيد الطهارة. بس أده هو أرجحية شنو؟ النجاسة. فيجي شي يسوي يقول هاي للتقية أو هاي شاذة، أو يرد علمها إلى أهلها. يعني مفترض يوجد تعارض، والأرجحية لجانب النجاسة سواء أن فتتقدم، فيبقى السابع بعد شلون تفسر هذيك؟ لقيت تفسير أهلا وسهلا، ما لقيت تفسير ها يرد علمها إلى أهلها. أما هاي الطريقة الثانية بمدخليها لا، ليسوا إطلاق وتقييد، فيبقى الظهور في النجاسة بعد شنو؟ مستحكم حتى إذا ما كان مفروغ عنه. بس هاي ما تصلح بعد أن تكون معارضة. ليش؟ لأن يجي صورها مطلقة، فإذا مطلقة ما دل على النجاسة يقيدها. اختلفت المنحة، اختلف المنحة.
يعني ما طرح روايتين، رواية
أحسنت مو حملها، يقول مطلقة، فإذا مطلقة تقيد بأدلة النجاسة. احنا بالاول ما عندنا كلام مرتبط بالمفاد المجموعي، نروح نشوف اذا واقع عن النجاسة اكو اجماع عليها واكو بداها واكو كذا، هنا قم بنفس ما قام به الاول. اما احنا بعد معنيين ان ندقق بالنص، هاي دراسة تفكيكية ثانية مو مجموعية. الطريقة الاولى التي قدمت النجاسة وافترضت ان هذه محمولة على التقية لا لنكتفيها، او محمولة على الشذوذ، او يرد علمها الى اهلها، هاي دراسة مجموعية. هاي يأتينا سمن نخلص نشوف المجموع في المجموع ايش يطلع. اما المدخل الثاني بعد دراسة تفكيكية، هذه في النص نفسه، يقول هذا النص مطلق، مطلق لا بأس، يدل على الطهارة بس بإطلاقه، تجي أدلة النجاسة تقيد. ويفرق بيناتهم صح؟ فإهنا نحتاج إلى حالة من التأمل في النص ثانية، حقيقة ظاهر في الأكل الجاف، يعني أصلا هو منظور الأكل الجاف حتى نسوي إطلاق، منظور القصعتين والمائدة وشيء من هالقبيل حتى نسوي إطلاق له، لا، ظاهر في الأكل المرطوب وظاهر في القصعة الواحدة في الإناء الواحد ياه منهن. أما كلمة مؤاكلة قد لوحدها يستفاد منها شنو؟ أعم من أن تكون في قصعة واحدة أو في مائدة واحدة. صحيح. أما تعبير من طعامك فتصوير الأكل الجاف بحيث نصور إطلاق وبعدين يجي أدلة النجاسة تقيده، هذا مو قضية فرد نادر، ما أعرف إيش قد نقدر نستفيده من النص. النص إجى في قبال طعامهم حل لكم، فإجى العكس قال له طعامك هناك فسر بالجاف، هناك إجى أكو نهي عنه في نصوص أخرى، إجى استثنى طعامك. الحديث كله في المتنجس، إسا المتنجس أو بالكافر أو بالنجاسة عرضية، مو الحديث في مبدأ أكل الكافر. التفتوا زين، يعني من نجي نقرأ النص بقراءة شوي متأنية عرفية، قال سألته عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، قال إذا توضأ فلا بأس. ايش تفهم منها يعني؟ ايش تفهم منها؟ أصل المؤاكلة بمجال قلنا ولنا عودة له، بمجال أن يكون شنو؟ عام. أما اليابس هم بمجال نستفيد من المؤاكلة يعني بالأكل اليابس؟ يعني نجي ناكل شنو؟ حمص أو مؤاكلة والأكل؟
يرتب إيده أنه يغسل يعني كلش بعيد يسيره.
وحتى المؤاكلة وكما ألفت البعض يقول نفس قول الإمام اغسل يديك خليه يتوضأ أو يغسل إيده، هي قرينة على أن الأكل ماذا؟ أكل في إناء واحد مو في مائدة واحدة، وين كذاك متعقل؟
حسنت،
وإلى الآن أكو ما زالت القصعة واحدة. إذن أصل الاحتمال معقول أن المؤاكلة على مائدة واحدة واحد، وأن الأكل أعم أو أن الأكل أعم من الجاف والمرطوب اثنين كاحتمال موجود، وأن غسل اليد نحمله على ماذا؟ مو على التطهير، نحمله على التنظف. ولكن فكرة الأكل الجاف هواية أستبعدها، فكرة المؤاكلة بقنينة غسل اليد هواية تقرب القصعة الواحدة، ناهيك عن أن غسل اليد اللي أمس أشرتم إليه وأشير إليه أيضا في الكلمات هذا يزيد في الطين بل مع النجاسة حتى في الأكل الجاف، وراح يساور الصحن يساور. ليش ينجسه أو فيأكله بيد جافة وهو أكل جاف؟ على الأقل الصحن وأطراف الأكل اللي يمسها ما تتنجس. فنقدر إحنا نجعل قرينة غسل اليد ظاهرة في أن القصعة واحدة وأن الأكل من الأكل المرطوب اللي يصير به شنو؟ نوع من السراية ونوع من الانتقال، مع جودة هذا الطريق الثاني أنه جاي يفتحنا على أفق إطلاق وتقييد، وأن الاحتمال هم وارد ما نريد ننفيه، هذا هم متفقين عليه، ولكن يبقى الأقرب في النص أنه ظاهر بشي يسموه من كل، خصوصا إذا افترضناه النص واحد، إذا من طعامهم فلا، إذا من طعامك خليه يغسل إيده، ظاهر يعني طعامك اللي ذاك ممنوع تأكله، ولا هو الحبوب عندهم خمو ممنوع أكله، أصلا فسرت الآية الكريمة طعامهم حل لكم بالحبوب، فبموجب المقابلة مفروض يعني طعامك اللي هو اللي ممنوع في طعامه مسموح في طعامك. صحيح ولا؟ هذه كلها تشكل قرينة على أن النص ظاهر في الطهارة مو ظاهر في الإطلاق، وأن غسل اليد تنزيهي، وتجي أدلة النجاسة ماذا تقيد؟ لا، ظاهر في أن موضوع النص هو القصعة الواحدة والأكل المرطوب الذي منع هو من أكله إذا كان لهم. ما أدري الفكرة صارت واضحة أو لا. وبهذا نخلص إلى أن هذا الحديث الحادي عشر بنسخته الثانية دال على الطهارة، وقد انتهينا أنه بنسخته الأولى أيضا لا يدل على النجاسة الذاتية، وإنما يدل على النجاسة العرضية. تذكرون قلنا كما ذكرنا في صحيح هارون ابن خارجة، النسخة الأولى قصدي اللي هي نسخة المحاسن فقط، اللي ينهى عن الأكل من طعامهم، أفأكل من طعامهم، هذه مدل على النجاسة الذاتية، ولو دلت على النجاسة الذاتية فهي الشكل قرينة على رفع اليد عن النجاسة الذاتية إلى العرضية. الرواية الثانية تشكل قرينة. أما الرواية الثانية فقلنا استفادة الإطلاق فيها بعيد جدا من موضوعها، فإذا كان بعيد جدا إحنا بعد بالرؤية التفكيكية دالة على الطهارة، أما بالمجموع فهذا يأتي إن شاء الله. هذا تمام الحديث في النص الحادي عشر. أعنون النص الثاني عشر. النص الثاني عشر رواية ابن محبوب عن أبي عبد الله الرازي الجمراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي أو لا، فقال لا، فسأله أيتوضأ إذا صافحهم؟ فقال عليه السلام نعم، إن مصافحتهم تنقض الوضوء أو ينقض الوضوء. فبعد يتوضأ شنو صار معناها؟ ها؟ يعني أن المصافحة توجب الحدث مو الخبث، بعد الوضوء مو بمعنى الغسل وإنما بمعنى التطهير من الحدث، لأن تعبير إن مصافحتهم ينقض الوضوء ماذا؟ ظاهر فيه أنه يوجب الحدث. صار واضح أو لا؟ هذا النص في لغة جديدة، لهجة جديدة، لحن جديد، سبق في شيء يشبه له قلنا نقدر نحمله على الحدثية، بس هذا كلش واضح إن مصافحتهم ينقض الوضوء. هذا بعد يقول لي يجب الوضوء مو يجب الغسل. احنا اللي استفدنا من الرواية السابقة أن مصافحتهم أو توجب لون من الحدثية يوجب الغسل لا يوجب الوضوء. هذا يقول لا يوجب الوضوء، تعبير ينقض بعد يروح إلى ماذا؟ إلى الحدث الأصغر. الحديث في هذه الرواية يقع أولا في سندها وثانيا في دلالتها. أما السند خلي بعض الرجال، احنا عندنا 3-4 رجال بالسند كل واحد بإن الشخصية الأولى بالسند أبو عبد الله الرازي الجموراني، صحيح أو لا؟ هذا لم يعرف اسمه في كتب الرجال، وذكره الشيخ في الفهرست في ضمن باب من عرف بكنيته ولم أقف له على اسم. قال له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله عنه، ولكن أكثر من مصدر ذكروا أن المراد من أبي عبد الله الرازي الجاموراني هو محمد ابن أحمد الرازي. هذا إجى في نقد الرجال جامع الرواة مستدركات علم رجال الحديث، أنه قالوا أن المراد منه من أبو عبد الله الرازي الجاموراني من هو محمد ابن أحمد الرازي. صار واضح أو لا؟ هذا أيضا ورد اسمه في كتب الرجال بهالاسم، ايضا لم يوثقه اصحاب الرجال يعني النجاشي الشيخ ولم يمدحوه. النجاشي ذكر الطريق الى كتابه فقط، الشيخ ذكر في من لم يروي عنهم، صار واضح او لا؟ ابن شهراشوب في المعالم قال له كتاب المرشد، ابن الوليد وابو العباس ابن نوح والصدوق استثنوا روايات من نوادر محمد ابن يحيى. من هو؟ مو ابو عبد الله الجمراني، محمد ابن احمد الرازي ان كان هو ابو عبد الله. هذا ذكر النجاشي، والفت اليه الشيخ التستري في القاموس، كما نقل الشيخ في الفهرست استثناء الصدوق فقط من النوادر، مو انه ابن الوليد وابو العباس بس. هذا كله في ترجمة هذا، وين اجى هذا الكلام؟ في ترجمة صاحب النوادر، اما في ترجمته هذا هم ما ذكر في كلمات ماذا النجاشي والشيخ. ابن الغفائري قال في ضعفه القميون واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه وفي مذهبه ارتفاع، صار واضح او لا؟ ومثلها اخو عبارة الخلاصة وابن داود، صار واضح او لا؟ ولكن محمد بن احمد الرازي من رجال الكامل، فمن يقبل توثيق الكامل حينئذ لو يصير تعارض مع استثناء ابن الوليد إلى من نوادر الحكمة، لو لا يرجح بعد على المبنى. أنا جاي أعطيك المعطيات الآن، واضح أو لا؟ أبو عبد الله الجاموراني مذكور من رجال كامل، هو أبو عبد الله الرازي محمد بن أحمد ثقة من رجال كامل الزيارة واستثناء ابن الوليد بعضهم هكذا يقول. طبعا إذا أضفنا لكون من رجال الكامل ما سبق أكثر من مرة من أن ديدن النجاشي في الضعفاء التنبيه بالجرح مي تركه ولو في غير موضعه، فسكوت النجاشي عنه هم يشكل في القرينة إضافية ماذا له، صار واضح حوله. هذا حال الرجل إن قلنا هو نفس الذي ورد في روايتنا، وهي هي هم إشكالية أن محمد بن أحمد الرازي هو أبو عبد الله الرازي الجاموراني، لو ذيك الشخصية أخرى شاهد بعد أكثر من هذا يريد لتتبع، ولا قد أكو شاهد على العكس، لأن الشيخ من ذكر في باب الكنى ولم أقف له على اسم معناه يعتبر غير محمد بن أحمد الرازي. المهم بالمكور هذه شخصية قلقة، استثناء النوادر من جانب صحيح من جانب، بس هذا كله في محمد بن أحمد الرازي، بس خب من جانب آخر من رجال الكامل، من جانب آخر ما جرح النجاشي، هذه هم الشكل قرائن بالمجموع المكور. من يقدر نفترض بشكل مطمئن به أن أبا عبد الله الجاموراني هو نفس محمد بن أحمد الرازي؟ طبعا يحتاج إلى تتبع أكثر، إذا بعض الأخوة هم يتابع هذا الملف خب جزاه الله خير أكثر تتضح الصورة. الرجل الثاني الحسن ابن علي ابن أبي حمزة البطائني، يأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحد عند مداخلة من الإخوان ملاحظة نستفيد منها؟ على بركة الله، احنا في درس الأصول قلنا إن شاء الله صمت لا يطول هذا، ننتظر مشاركة الإخوة مداخلاتهم ملاحظاتهم، بس خب بعدنا بداية السنة فبعدنا متفائلين إن شاء الله أكثر تندمجون لنفكر سوية بصوت عالي، وهذا مفيد لبناء ملكتكم إن شاء الله. إلى غد بعونه تعالى، والحمد لله رب العالمين. طبعا خلينا نكمل السنة.
يعني النجاسة شنو عن حدث يعني.